أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. في فرع التزكية من مدرسة الربانية، هذه الحلقة 39 من شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين. وما زلنا منذ فترة متوقفون مع كتاب النكاح، فذكرنا فضل النكاح، ثم آفات النكاح، ثم هذه وقفة مع فصل في طيب العشرة. ذكرنا، قرأنا قول الشيخ: ويعتبر في المرأة لطيب العشرة أمور، أحدها الدين، والثاني حسن الخلق، والثالث حسن الخلق، والرابع خفة المهر. وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، وقال عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في مهور النساء. وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة، يكره السؤال عن مالها من جهة الرجل. قال الثوري: إذا تزوج الرجل وقال أي شيء للمرأة، فاعلم أنه لص. هذا ما وقفنا عليه في اللقاء الماضي. الخامس البكارة، لأن الشرع ندب إلى ذلك، ولأنها تحب الزوج وتألفه أكثر من الثيب، فيوجب ذلك الود، فإن الطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف، وهو أيضا أكمل لمودته لها، لأن الطبع ينفر من التي مسها غيره. يستحب أن يتزوج الرجل امرأة بكرة، وإننا لفي زمن عجب. ندر أن تجد بكارة الفكر وبكارة العين وبكارة اللسان وبكارة القلب. ندر أن تجد بكرا كما ينبغي. نعم، المقصود بالبكر في الشرع هي المرأة التي لم تفض بكارتها، يعني لم تتزوج قبل ذلك، ولكن في زمان، أسأل الله العافية، زمان سوء، تجد المرأة حين تخرج إلى المدارس والجامعة وتتعامل مع الرجال، وترى المجلات، وترى التلفزيون، وتقرأ فيما تقرأ وتسمع، تضيع بكارتها، بكارتها الحقيقية، بكارة الفطرة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن البكرة تستأذن وإذنها صماتها، وكان مضرب المثل عند العرب أشد حياء من العذراء، يعني من البكر في خدرها، فأين الحياء؟ لذلك أخي، وأنا أحبك في الله. إن أردت بكرا والتمست بكرا فبني انتقبت من سن العاشرة واحتجبت في بيتها من مدارس وغيرها من سن البلوغ. هذه هي، وقل ما تجد امرأة خرجت إلى المدارس الثانوية. وكثيرا ما أقول أن البنات أفسد للبنات من الرجال، اختلطت مع البنات الأخريات، خرجت إلى الشارع، تزاحمت في المواصلات، تعاملت مع المدرس، تعاملت مع المعيد، مع الدكتور، مع زملاء الجامعة، مع سائق الميكروباص. هذه ضرورات، ولكن هذا يفقدها بكارتها الفكرية. نعم، وقد قلت في حلقات سابقة أن ربي قال، وأحق القول قول ربي، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. مبرؤون على البراءة الأصلية، الطيبات والطيبين. ولكن لخبث الرجال ابتلوا بخبث النساء. لذلك أيها الأخ الكريم، لو كنت طيبا فحتما سترزق بطيبة، ولن يرضيك إلا طيبة في حال النظر إليها وحال التعامل معها. وكذا إذا كنت خبيثا فلن ترضيك إلا الخبيثة، ستنتقيها وتختارها خبيثة مثلك أو طيبة مثلك. ومرد الأمر في البداية والنهاية إلى تقدير العزيز العليم. السادس، أن تكون ولودا، أن تكون المرأة ولودا. قال العلماء، ويعرف هذا بالنظر إلى أمها وجدتها وأخواتها، إن كنا يلدنا كثيرا فهذا أحرى أن تكون مثلهن. السابع، النسب، وهو أن تكون من بيت دين وصلاح. وإخوتي في الله، إن كان الشيخ قد ذكره في السابع إلا أنني أرفع هذا العنصر، النسب، إلى الثاني. وقد سبق أن ذكرت لكم تأكيدا لهذا المعنى، أن نبحث عن بنت الأصول، الأصل الطيب، المعدن، أن نبحث عن هذا المعدن تجد الناس معادن، لأن الأصل الطيب مهم جدا. الثامن، أن تكون أجنبية. المقصود بكلمة أجنبية يعني ليست قريبته من درجات القرابة الأولى، يعني لبنت عمه، بنت خاله، بنت عمته، بنت خالته. هذه القرابة كثيرا ما يخرج الولد أو النسل ضعيفا، وهذا مشاهد في عصرنا. سبحان الله، زارني بالأمس أحد الإخوة الأفاضل ومعه ابنه كفيف، وذكر لي أن له بنتين أخريين أيضا متخلفتان عقليا، نسأل الله عز وجل أن يعافي كل مبتلى. وذكر أن سبب ذلك أن أباه اللي هو جد الولد، يعني كان الإخوة يتزوجوا أخوات في الأجداد، ثم في الأعمام أيضا يتزوجوا أخوات، يعني أبوه متجوز متجوز بنت عمه، والتاني والعم متجوز بنت عمه، وهكذا العيلة كلها في بعضها، فيخرج النسل فيه هذه الآفات. لذلك اشترط أن يتزوج أجنبي، أجنبية مش سبحان الله. ذكرني هذا بترجمة لصحيح مسلم، في صحيح مسلم في كلمة الأجنبية، فترجمها المترجمون الإنجليزية. ليس المقصود بالأجنبية هنا يعني أن تكون أجنبية غير عربية يعني، وإنما مقصود تكون من غير بيتي. كما ينبغي للرجل أن ينظر في المرأة، ينبغي وكما ينبغي للرجل أن ينظر في المرأة، ينبغي للولي أن ينظر في دين الرجل وأخلاقه وأحواله، لأنها تصير بالنكاح مرقوقة، هن عوان عندكم، رقيقة عنده يعني. ومتى زوجها من فاسق أو مبتدع فقد جنى عليها وعلى نفسه. قال رجل للحسن: ممن أزوج ابنتي؟ قال: ممن يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لن يظلمها. وقالوا: من زوج ابنته من غير كفء فقد قطع رحمها. فينبغي أن يبحث الولي في من يزوج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. فصل في آداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة. أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في 12 أمرا. الأول الوليمة، فإنها مستحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. الثاني حسن الخلق مع الزوجات واحتمال الأذى منهن لقصور عقلهن. إن شاء الله سأفرد محاضرة كاملة في البيت المسلم بإذن الله تعالى، أؤجلها عن هذا، وفيها سنتكلم عن مسألة حسن الخلق مع الزوجة. وأظن أن سنذكر في هذه المحاضرة أن من أكبر أسباب المشاكل الزوجية أن يعامل الرجل المرأة على أنها عاقلة. ينبغي أن يتعامل مع المرأة الأصل أنهم ناقصات عقل، فينبغي أن تفهم هكذا. أحد الإخوة كان أخبر زوجته أنه تزوج الزوجة الثانية، فقال لي لما أخبرتها أنها تزوجت الثانية: أنت عارف الجنان الأصلي؟ قلت له: لا. قال لي: أنا بقى شفته. فينبغي أن يتعامل مع المرأة بالرفق باللين، جيش تصدمها في يوم وليلة. أحد الإخوة كان تزوج ثانية ليلة عرسه، بيتزوج الثانية، فقعد يتزين قدام المراية، يظبط لحيته والريحة والبتاع الشال الأبيض والعباية، وعين بيقول لزوجته الأولى: حلو كده أنفع عريس. فصرخت: أنت هكذا تقتلها، اتق الله. ليس هكذا يكون التعامل مع المرأة مطلقا. سبحان الله، هذه الآتين الحديثتين هجمتا على خاطري، وإلا فهناك نماذج عجيبة أخرى. يعني سبحان الله، أنا كنت أذكر في مدرسة الحياة بالأمس في مسألة التغاضي أو مسألة التغافل أو تجاوز الحوادث الجزئية في حياتنا، قلت أن بعض الشباب، أنا شهدت ذلك، طلق زوجته لأنها اللبن بيفور منها كل يوم. الثاني طلق زوجته لأنها تضع حذاء الحمام خارج الحمام، هو يقول: ضعيه داخل الحمام وهي تضعه خارج الحمام، ضعيه داخل الحمام وهي تضعه خارج الحمام. أنا أقول أن هذه الحوادث تدل على نقصان عقل المرأة. يعني نتخطى هذه الحادث، كما قلت بالأمس، معلش آسف بعيد تاني، أن اللبن بيفور منها، خلاص اغلي انت اللبن، خلاص انتهت. احيانا يا اخوة كنت قرأت قصة ولعلي لم أفهمها للآن، إن أحد الناس كان في البيت يضعون الطعام وهو جالس وزوجته جالسة والأولاد، وفجأة الزوج في وسط الأكل: فين الملح؟ أنا قلت 100 مرة حطوا الملح في الطعام. ومراته تقول: ما الأكل مظبوط. كل يوم يحدث هذا الكلام على الغداء يوميا. فأحد الأولاد الخبثاء جاب هو الملاحة وراح حطتها قدام أبوه بدون ما حد يشعر كده. فالأب هو بياكل جاي يقول: فين القلح؟ قد يكون هذا الأمر مقصود، أنها هي ما بتجيبش الملح مخصوص لأنها تريد أن تسمع هي كل يوم الجملة دي، وهو عايز كل يوم يقول الجملة دي. عجائب الحياة الزوجية، من عجائب الحياة الزوجية. يعني قد تكون المناكفة أصل عندها هذا، فيحتمل اعتبار انها نقص حق. وما تقدرش على كده ما تتجوزش، انت زعلان ليه؟ مش عاجبك؟ هم كلهم كده، كلهن هكذا ناقصات عقل. هذا اخبار الشرع، فينبغي التعامل مع المرأة على هذا. نحن لا نقول ان ليست هناك نساء يعني سديدات كثيرات جدا، هن السديدات، ولكن ستجد فيها فجأة جانب لم تكن تتصوره انه ممكن يصدر من هذه العاقلة الرزينة المؤدبة الهادئة، فينبغي ان تحترز لذلك. في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بنساء خيرا، فانهن خلقن من ضلع، وان اعوج الضلع اعلى، وان اعوج ما في الضلع اعلاه، فان ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. يبقى هي ما فيش حل، إذا ذهبت تقيمها وكسرتها، قال: وكسرها طلاقها، وإن تركت لم يزل أعوج. هي كده هتفضل عوجة، عجبك على كده أعوج ما في الضلع إيه؟ أعلى اللي هو دماغها يعني. هذا أعوج شيء في المرأة. واعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها والحلم على طيشها وغضبها. مش ان انت ما تأذيهاش، لا، ده حسن خلق انك تستحملها، تحتملها وتحلم على طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، والحديث مشهور متفق عليه. فالشاهد أن الإنسان ينبغي أن يحلم وأن يصبر. الله في حقه قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. في حقه سبحانه قال لك اصطبر على الصلاة، فالصبر على غير الصلاة أولى وأجدر. الثالث: أن يداعبها ويمازحها، هذا حقها. وقد سابق عليه السلام عائشة رضي الله عنها وكان يداعب نساءه، وقال جابر وقال لجابر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فحقها أن تداعبها وأن تسري عنها، أن تتكلم معها. بعض الرجال، بعض الإخوة، يظن أن القوامة أنه يفضل مكشر وجامد، ومعنى السيد يعني ما ليست عنده إلا الأوامر. وقد تزوجت إحداهن أحد المشايخ، فبعد فترة قالت له: أنا كنت لم أكن أظن أن الحياة ستجري على هذا، أنا كنت أظن أنك ستدخل البيت فتقول: هيا يا جارية هاتي السجادة، هيا يا جارية أعطني الكتاب، هيا أيتها الجارية اجلسي حتى أعلمك، قولي لي أيتها الجارية ماذا صنعت مع ربك اليوم. ما كنت أظن أن هيبقى فيه، لا، الحياة مش كده. إنسان يكون بيخلع ملابسه، فيكون أبسط شيء مع زوجته الآفة أن بعض الشباب أو بعض الإخوة أو بعض الرجال يظن أن العنف هو الذي سيوقره وسيجعل احترامه. بالعكس، من طريف ما أذكر أن أحد إخواننا كان معنا وخرجنا من عين بيته، فعند الباب وقفنا نتكلم فتضاحكنا فضحك وارتفع صوته، فسمعنا صوت زوجته من الداخل تقول: ياه ده بيضحك. وأمرت ابنته أن تخرج تقول: شوف أبوكي هو ده اللي بيضحك برا، معقول أبوكي بيضحك؟ ما شفتوش عمره بيضحك عندها. فاستغربت وتعجبت. هذه لعلها من مبالغات النساء برضو، عديها ما تزعلش خلاص. فلعلها من مبالغات النساء أيضا، هو بيضحك يعني، بس إيه الشاهد أنها لم تكن يعني. ينبغي الإنسان أن يتضاحك وأن يمازح وأن يداعب وأن يكون طبيعيا، بلاش تنشن يا عم. الرابع أن يكون ذلك بقدر الله. شوف الناس، شوف العلماء بقى لما يضبطوا المسألة، أن يكون ذلك بقدر، لا ينبسط في الرعاية إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المرأة، بل ينبغي أن يقصد طريق الاقتصاد. لا ينبسط في الدعابة، هي عندي هنا الرعاية تمشي. لا ينبسط في الدعابة إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المرأة، ما تبقاش الحياة كلها بقى هزار. لأن بعض النساء مش حافظ من الدين غير إن النبي سبق عائشة، كل ما تيجي تكلمها تقول لك: فسحني، أنت سبقتيني كم مرة؟ النبي سبق عائشة مرتين، ما تعرفش من الدين غير دي. فلا، هو الدين مش ده. وأنا سمعت أحد الناس اللي بيتكلموا في التلفزيون يقول لك: يا جماعة النبي كان بيحب واحدة، قصده زوجته يعني السيدة عائشة، ها، وكان بيسابقها وكان بيلعب معاها وكان هو ده الدين يا جماعة. لا غلط، الكلام غلط انه يتقال كده، ما يتقالش هو ده الدين. لا، الموضوع ده له ضوابط، يعني ما يبقاش الحياة كلها ضحك وتهريج. لا، ده انا هقول لك في الوصايا الذهبية للزوج والزوجة، 20 وصية للزوج، 20 وصية للزوجة، ينبغي أن يكون بينكما مشروع جاد لخدمة الدين، لابد من المشاركة في الدين. إن أنت وهي عندكم مشروع بتشاركوا فيه في رعاية دار أيتام، في تأليف كتاب، في تحقيق كتاب، في كفالة مثلا أرامل ورعاية، في العمل في تزويج الفتيات اليتيمات أو القريبات، في خدمة أهلك وأهلها، شغلان الدعوة في أشرطة، في يبقى في مشروع جاد، في عمل جدي بينك وبينها بتعملوه، في تحفيظ بنات قرآن، في إنشاء مسابقات، في مش كل الحياة تحريك وضحك. وينبغي أن تعرف هي، احنا قلنا ايه، ناقصات عقل، واذا فتحت لها الباب ستتوسع فيه، فينبغي توقفها عند حدها. اسمع بقى توقف عند حدها ازاي، وخلصت الكلام من الاخر، خليك راجل يا راجل، ما تبقاش زي الستات. يقول: وقد روينا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن عتب على بعض عماله، شد على حد من الأمراء اللي أمراء الأمصار، فكلمته امرأة عمر فيه، قالت له: فلان أنت مزعله ليه؟ فقالت: يا أمير المؤمنين فيما وجدت عليه. لا، أنت مزعله ليه؟ فلان ليه؟ أنت زعلان من فلان ليه؟ مش مزعله، تقول له: أنت زعلان من فلان ليه؟ قال: يا عدوة الله، فيما أنت وهذا؟ إنما أنت يلعب بك لعبة، يلعب بك ثم تتركين. في الرواية الثانية: يا عدوة نفسك، ما لك أنت وأمر الرجال؟ تقول: أنت زعلان من فلان ليه؟ أنت مالك أنت؟ إيه اللي دخلك في موضوع الرجالة؟ يبقى هي قضية مش كل حاجة تحط مناخيرها فيها، تحط دماغها فيها، أنت بتقبض كام؟ أنت بتصرف كام؟ أنت بتجيب منين؟ أنت دخلك إيه؟ مش موضوعها. أنت رايح فين؟ أنت جاي منين؟ مش موضوعها. احسن، ده بقى اصل عند الناس اليومين دول، ان هي ايه، انت رايح فين وجاي منين، ولو ما قالش تبقى يبقى غلطان، لازم اعرف انا، مش انا مراته، لا مش حقها، مش حقها شرعا انها تعرف انت رايح فين ولا جاي منين، مش حقها شرعا انها تعرف انت بتقبض كام وبتصرف كام وبتجيب منين، مش حقها شرعا تعرف مين اصحابك وايه البيوت اللي بتدخلها، مش من حقها شرعا انها تعرف ان انت بتدي امك كام واخواتك كام وبتزورهم امتى وليه، مش من حقها شرعا، حقها في حدود بيتها، ان تطعمها مما تطعم، ان تكسوها مما تلبس، ولا تقبح ولا تهجر، حقوقها معروفة، حياتها، اما حياتك انت مش من حقها. لكن بعض الرجالة معلش وللخيبة هو دخلها في كل حاجة عشان تطلعها تاني، بقى بقت حقوق مكتسبة خدتها بوضع اليد. فنسأل الله لنا ولكم العافية، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.